أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لله في عالمه صفوة وصفوة الخلق بنوها هاشمي، وصفوة الصفوة من هاشمي، محمد الطاهر أبو القاسم. أنا تابع أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، فهم ملاذي فهم ملاذي في الحياة ومقصدي. يا من أتاني سائلا عن مذهبي، أهوال مذهب آل بيت محمد. تطل علينا هذه الليلة ذكرى ثانية من ذكريات بيت النبوة والرسالة ومعدن الهداية والإمامة، وهي ذكرى ميلاد إمامنا أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. كانت ولادة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في عام 212 للهجرة، واستشهد كما تعلمون 254 للهجرة، عمره الشريف على اختلاف تقدير سنة الميلاد والاستشهاد تقريبا 40 أو 42 سنة. استقل بالإمامة بأبي هو وأمي وعمره 8 سنوات، وذلك في عام 220 وهي سنة استشهاد والده الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. عاصر الإمام الهادي عليه السلام 6 من خلفاء بني العباس، أو بالأحرى من حكام بني العباس. كانت البداية في عهد المعتصم، ثم من بعد المعتصم الواثق، ثم من بعد الواثق جاء المتوكل. وطبعا المتوكل جاء من بعده ولده المنتصر، حيث أنه ساهم في قتل والده باعتبار ما كان بينهما. طبعا هناك عدة أيضا هنا أمور تذكر في هذا المجال، باعتبار أن حقد المتوكل على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان مثار عداوة بالنسبة لوالده، يعني كان كما تذكر الروايات كان بعض الذين يدخلون إلى مجلسه يسخر بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان يلوم والده على هذا، ويقولون أن هذا مما حرك، يعني من ضمن الأمور التي حركت، يعني طبعا أكو عوامل أخرى، ربما حب الاستخلاف سريعا تكون عامل مهم جدا، ولكن يرى بعض الباحثين أن هذا الاختلاف في لوم أبيه ببغض أهل البيت سلام الله عليهم كان أيضا من العوامل المساعدة للتخلص. لذلك كان حكمه 6 أشهر فقط، المنتصر 6 أشهر، ثم الواثق، ثم المستعين، وكان ختام حياة الإمام سلام الله عليه في عهد المستعين العباسي. كيف يمكن لنا أن ندرس بعض ملامح حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ من كتبوا عن سيرة الإمام الهادي سلام الله عليه يلاحظون أن هناك غموض بعض الأحيان في هذه السيرة، أو قل محاولة لعدم وجود هذه السيرة وإدراج هذه السيرة خصوصا في مرحلة المدينة المنورة. طبعا الإمام سلام الله عليه إنما أشخص في عهد المتوكل العباسي، وكانت هذه أطول فترة، ولذلك احنا دائما لما نلاحظ كل الأحداث التي تروى في عهد الإمام سلام الله عليه مع المتوكل العباسي، مع أن الإمام عاصر كما أسلفت 6 من حكام بني العباس. ويرجع ذلك إلى أن الفترة التي عاشها الإمام سلام الله عليه في حكم المتوكل كانت من أطول الفترات التي عاشها في ظل حكم من الحكام 6. الإمام سلام الله عليه عاصر تقريبا 15 سنة، كانت كلها 15 سنة في عهد حكم المتوكل العباسي. والمتوكل هذا عامل من العوامل، أنا أقول وهناك عامل آخر، وطبعا بغض المتوكل للعلويين بشكل خاص، ولذلك جرى إشخاص الإمام سلام الله عليه في تلك الفترة من المدينة. مرحلة ما قبل الإشخاص هذه مرحلة لم يذكر التاريخ كثيرا من تفاصيلها، يعني احنا لو جينا نراجع حياة الإمام سلام الله عليه في المدينة يوم كان في المدينة لا نلاحظ كثير من التفاصيل في التاريخ، ومن هنا علينا أن نقرأ بعض الروايات بتمعن حتى نستطيع أن نكتشف دور الإمام بالمدينة. يعني مثل ماذا؟ مثلا هو نفس رواية إشخاص الإمام الهادي سلام الله عليه من المدينة إلى سامراء، نفس الرواية تكشف عن دور عظيم للإمام في المدينة. أنا أقرأ الرواية، طبعا كان الموكل بإخراج الإمام وإشخاصه من المدينة واحد من جلاوزة المتوكل واسمه يحيى بن هرثمة. يقول يحيى بن هرثمة: لما دخلت المدينة وعلم أهلها، هذا نص الرواية، وعلم أهلها بأني عازم على أخذ علي يسمى ابن الرضا، الأئمة بعد الإمام الرضا كانوا يكنون بهذه الكنية، يقول ضجت المدينة بأهلها، هذا تعبير يحيى بن هرثمة، ضجت المدينة بأهلها لما علموا أني أريد إشخاصه، يعني هم أصلا يعرفوا أن المتوكل رجل معروف بعداء، فإشخاص الإمام. يقول وذلك، هو يقول يحيى، وذلك لأنهم كانوا يرونه قاضيا لحوائجهم، وكان رجلا ملازما للمسجد وكان يقوم بقضاء حوائج الناس منزويا عن الدنيا. هذه العوامل الثلاثة اللي قرأها يحيى ابن هرثمة في الرواية كافية للتدليل على يعني المسؤولية اللي كان يقوم بها الإمام أو عظيم الدور الذي كان يقوم به الإمام الهادي. إذن هنا لما أنا ما تجيني رواية أو ما أكتشف في التاريخ ما هو دور الإمام سلام الله عليه في المدينة، تكفيني هذه الرواية. يعني بمعنى آخر أن هذا اللي ضج المدينة عليه وكل أهل المدينة يبكوا لأنه خرج منهم، هل لأنه كان رجلا يصلي جماعة ويروح إلى بيته؟ طبعا كان يعني يمثل قيمة، يمثل قيام بشؤون كثيرة، ولذلك خروجه من المدينة كان مسألة مؤلمة. مجرد خروجه من المدينة كان كفيلا بأن يخلف هذا الضجيج في المدينة المنورة. يقول حتى أنا اضطريت أني أحلف لهم ترى الخليفة ما يريد سوءا به ولا أذى، وإنما هو عارف بحق. حتى الرسالة إذا تقرأوها، الرسالة اللي أرسلها المتوكل إلى الإمام يوم إخراجه، ألا وإن الخليفة عارف بحقك يريد أن يستأنس بوجودك، الكلام هذا حتى يغطي على النقمة التي حصلت أو هذا الانفعال العاطفي الذي حدث في المدينة لما أخرج الإمام منها. هذا النحو من القراءة يعيننا على فهم أدوار الإمام بشكل أكثر. زين، أنا راح أنتقل الآن إلى نقطة أخرى مهمة جدا، بس هذه كمقدمة، وهذه نقطة ربما لم تشبع ولم يتحدث عنها كثيرا في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. هذه النقطة طبعا أولا أقدم لها بمقدمة، يقول الباحثون أنه منذ عهد الإمام الجواد سلام الله عليه صار توسع لرقعة التشيع. التشيع صار يعني لاحظ التناسب هنا بين زيادة الضغط، يعني كان من المفترض بحسب القياس أنه الفكرة كلما ضغطت عليها كلما أقصيت أصحابها والقائمين عليها شي يصير، يصير تقليص في عدد أتباعها، يصير الخوف من اعتناقها. بالعكس هذا الوقت، ولعله طبعا هذه ثمرات ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه وفترة إمامة الإمام الجواد، باعتبار أنه ما كانت فترة ضغط شديدة في حياة المأمون العباسي، أقول هذا ربما يكون عامل من العوامل فانتشر التشيع بشكل كبير. هنا يقولون منذ عهد الإمام الجواد بدأ استحداث نظام في الوكالة. كان الأول الأئمة سلام الله عليهم كل ناحية لها وكيل عن الإمام يقبض الحقوق والهدايا ويأخذ منه الناس الأحكام ويوصل الرسائل للإمام ويأخذ الأجوبة من الإمام ويوديها إلى الناس، فكان هو الواسطة. هذه الحالة توسعت بشكل كبير جدا في هذه الفترة لما جاء الإمام الهادي سلام الله عليه، وكما قلت يعني من الإشخاص لما أخذ من المدينة إلى سامراء. هذا أسلوب أول مرة يتبع بهذا الشكل في حياة الإمام الهادي. إقامة جبرية ولكن مبطنة بأنه أنا أريد أستفيد منه، ولذلك أول مرة يبتكر في العهود السياسية العباسية هذه الفكرة أن يمنع الإمام أو عفواً أن يكون لزاماً على الإمام أن يحضر إلى مجلس الخلافة مرتين في الأسبوع، يوم الاثنين يوم الخميس. شوف الآن كل هذا الغطاء بداعي أنه الخليفة يريد يستفيد، لازم الخليفة يستأنس بوجود الإمام وهو في مقر الحكم يحتاج إلى وجوده. هذا ما يعلن، ولكن في الباطن هو إقامة جبرية. يعني الآن عد من الاثنين إلى الخميس 3 أيام 4 أيام، كيف يمكن لشخص أن يتحرك في منطقة نائية مثل سامرة مع يعني وسائل المواصلات اللي احنا نعرفها في ذاك الوقت؟ فهذه إقامة جبرية ولكن مبطنة. في هذه الحالة جاء نظام آخر للوكالة وهو نظام النيابة والوكالة. كيف يعني نظام النيابة والوكالة؟ أولاً قسمت، يقول الباحثون في عهد الإمام الجواد سلام الله عليه، قسمت النواحي اللي عليها وكلاء إلى 4 نواحي. الناحية الأولى، المنطقة الأولى، هي منطقة بغداد والكوفة، هذه عليها وكيل للإمام سلام الله عليه. المنطقة الثانية بصرة والأهواز، وهذه عليها أيضا وكيل للإمام سلام الله عليه. المنطقة الثالثة منطقة الحجاز واليمن ومصر، وهذه عليها وكيل. والمنطقة الرابعة قم وهمدان، وهذه أيضا يجمعها وكيل واحد. هذه 4 نواحي كان الإمام عليه السلام له وكلاء فيها. إذا الواحد يقرأ هذا الجانب مهم جدا، هذا اللي أقول لك للجانب اللي ما أشبع في حياة الإمام سلام الله عليه. كيف يستطيع الإمام معها الرقابة؟ الآن رأيت الإمام محاصر، يأتي إلى مقر الحكم أو مجلس الحكم كل مرتين في الأسبوع، كيف يستطيع أن يلتقي بهؤلاء هذا الكم الكبير؟ ودي مناطق نائية في إيران، مناطق نائية في مناطق العراق والحجاز، وكل هؤلاء لهم وكلاء. هذا يكفي في معرفة يعني عظيم الدور اللي كان الإمام الهادي سلام الله عليه يقوم به. يعني ما أعطى هؤلاء الوكالة وتركهم يتصرفوا بتلقاء أنفسهم. فلاحظنا هنا لما نقرأ في رسائل الآن موجودة يمكن الرجوع إليها، وهي رسائل الإمام الهادي سلام الله عليه إلى وكلائه. فعمل نظام وكالة، وتحت نظام الوكالة الآن في بعض الروايات أنا رأيت الإمام يسميه شيخ الناحية، شيخ الناحية، في الناحية فيها شيخ، يسميه الآن بعض الباحثين الوكيل المحلي، وعلى الوكيل المحلي واحد، يعني واحد مشرف على كل الوكلاء في منطقة بغداد مثلا، وفي وكلاء محليين. هذا النظام ضمن سلاسة الوصول، وصول الأموال للإمام سلام الله عليه، وبالتالي أيضا أعطى صلاحيات لهؤلاء الوكلاء في أن يتصرفوا في الأموال من دون الرجوع أحيانا إلى الإمام. وإلا كيف يمكن الإمام أن يعالج هذا الجانب من الضغط السياسي الذي كان عليه؟ وأنا لاحظت أمور في هذه الرسائل. أولا الأمر الأول أن الإمام سلام الله عليه يختار الوقت الذي تصل فيه إليه الأموال. يعني دول ما يدروا الآن الوقت اللي راح، ما في وسيلة اتصال حتى يعرفوا أن الإمام الآن مستعد لوصول الأموال والرسائل أو لا. لذلك تقول الروايات كان الإمام يخرج بعض أصحابه إلى الصحراء، يقول روح استقبلهم في جماعة جايين وخلهم يرجعوا لا يجيبوا الأموال الآن، فيرجعون. في مرحلة أخرى يقول لهم، يرسل لهم ويقول الآن هذا الوقت مناسب. فهذا جانب من الجوانب التي لاحظتها من خلال هذه الرسائل. الجانب الثاني في خطة ذكية جدا حقيقة ما كتب عنها، وهي استمرار تغيير الوكلاء عند الإمام. بين فترة وأخرى صار الإمام يغير وكلاء. يا علي بن الحسين إني أقمت مكانك أبا علي، حكني عن بعضهم، فعليك بالسمع والطاعة له. زين، هذه ملاحظة في كتب الإمام سلام الله عليه، تغيير الوكلاء. حتى مرة كان وكيل أخذ من قبل السلطة وسجن في عهد المتوكل، الرواية كان هو وكيل في بغداد، من طلع من السجن رأسا الإمام ما أبقى في بغداد وجعله وكيلا في مكة، يقول راح ودى إلى مكة حتى توفي فيها. فهذه حركة تغيير الوكلاء ضمنت أيضا معالجة للوضع السياسي بذكاء من قبل الإمام سلام الله عليه. لذلك يلاحظ الإمام التغيير في الوكلاء مع الإشارة إلى أن تغييركم ما كان عن نقص كفاءة. أيضا لو تقرأوا الرسائل تشوفوا فيها هذا، وأنت معزز ومكرم أو نحو ذلك، يعني وإنما يعني يريد الإمام يقول للظرف اقتضى أن أغيرك بشخص آخر. هذه 2. الأمر الثالث اللي لاحظته في الرسائل أن في هذه الرسائل إشارة إلى بعض قطع العلاقة بين الوكلاء. يعني في مثلا في قرأت رسالة من الإمام سلام الله عليه كاتبها إلى أحد ولاته في ناحية بغداد، فيقول له اقطع علاقتك بفلان الوكيل، الآن مو وقت أنكم تلتقون أو تكون بينكما صلة، خفف الصلة بينك وبينه. فهذه كل الأمور كانت تضمن وصول الرسائل والأجوبة والأموال والهدايا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، أكو قضية أخرى في حادثة الواقع يمكن تقرأ على أنها كرامة للإمام، صحيح هذه كلها كرامات الإمام، وإحنا مشكلتنا أن إحنا أحيانا نقرأ الكرامة مفصولة عن الواقع السياسي والاجتماعي اللي يعيش الإمام، ونتصورها مجرد كرامة للإمام وهي تعالج جانب سياسي. خلني أذكرها لهذه الحادثة. يقولوا يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه كان خارجا إلى ضيعة قريبة في سامراء، فقصده رجل من الكوفة سأل عنه، قالوا له إنه في ضيعة له يعني في جانب قرية من القرى اللي بجنب سامراء، فقصده الرجل جاء سلم عليه قال له سيدي أنا رجل من أعراب البصرة ومن مواليكم ومن المتمسكين بولاية جدك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وقد ركبني فادح. ركبني فادح يعني أصابني دين لا أستطيع تحمله بهذا المعنى التعبير، وأنا الآن يعني محتاج لأموال وقصدتك لأجل هذا. فاغتم الإمام عليه السلام، الرواية تقول هكذا، فاغتم الإمام لشكواه وأكبر ما توسل له به. قضية ولاية علي بن أبي طالب دي مو سهلة أنه تذكر، يقول لا أنا من المتمسكين بجدك علي بن أبي طالب، يقول هذا أثر في الإمام سلام الله عليه. زين، شوف لاحظوا هنا القضية ايش سوى الإمام سلام الله عليه. قال له زين الآن أنا أمرك أن تأتيني في سامراء في مجلس هناك، أعطاه الإمام العنوان، أعطيك رقعة الآن أكتب في هذه الرقعة، كتب الإمام إن لي لفلان هذا الإعرابي علي دين وأنا ملتزم به. الإمام كتب هكذا كأن الدين صاير على الإمام لهذا الإعرابي، قال له شوف أنا راح أعطيك خطة أنت تطبقها بحذافيرها، ما تخالف شيء منها أبدا. قال وما أفعل سيدي، أعطيتني الآن الرقعة، قال له تروح إلي وأنا جالس في هذا المجلس، وهذا المجلس فيه ناس كثر، فإذا دخلت علي فطالبني بأداء الدين، جيب الرقعة اللي أعطيتك إياها وعنفني أمام الآخرين أمام ذي الجالسين. يعني يقول لي إلى متى وإحنا فلوسنا هذه وإنت أخذتها وكذا، يعني حاول أنك أنت تمثل أمام الآخرين أنك أنت منفعل وأن هذا دين وأنا تأخرت عليك، أنا آمرك بأن تفعل هذا. فعلا جاء الإمام سامراء في اليوم المحدد، جاء الرجل في نفس المكان، دخل ورفع صوته بحسب ما أمره الإمام سلام الله عليه، قال لا أنا علي دين وهذه الرقعة أنت كاتبها بإيدك بأنك تسدد الدين وإلى الآن لم تسدد الدين. شوف خطة الإمام سلام الله عليه. الآن الإمام إذا ما تربط هذا الحدث بقضية الإدارة المالية ما تعرف شنو هدف هالحركة اللي سواها الإمام سلام الله عليه. تبين أن المجلس حاضر فيه مجموعة من الجواسيس للمتوكل، فالإمام هنا يريد يراوي هؤلاء، طبعا هذا الخبر راح يصل للسلطة أنه ما عنده أموال، لأنه في يعني في طريقة تعامله مع الأموال ويستلم حقوق ربما يكون هذا مثار للشكوك أن هذا عنده أموال، فكان يري السلطة أنه ما يمتلك أموال. رأسا هذه القضية نقلت للمتوكل، دول الجواسيس راحوا قالوا له اليوم رأينا كذا وكذا جرى أمام أعيننا، واحد جاء وتكلم مع ابن الرضا بكلام عنيف ويطالبه بدين عليه وهو عاجز عن سداده. تقول الرواية فأرسل المتوكل 30,000 درهم للإمام سلام الله عليه وقال احنا بلغنا أنك أنت عليك دين وكذا و نحن نقضيه عنك واعذرنا في ذلك. أخذ الإمام الأموال وأعطاها للإعرابي. فقال له الإعرابي: إن المال الذي علي لأقل من ما أعطيتني بكثير. قال: خذه كله لك وقسمه على عيالك. هذه الحركة حقيقة كما قلت لما يعرف الجو المشحون في ذاك الوقت ما يعرف تبرير الحركة ما هي، كأن الإمام بالأساس يريد يوصل رسالة للسلطة على كثرة الأموال التي تصله والحقوق، لا يظن ظان أنه كان يمتلك هذه الأموال، فتكون هذا بمثابة المأخذ على الإمام سلام الله عليه فتظاهر بهذا الأمر. فإذا هذه الإدارة المالية وهالحركة السياسية التي قام به الإمام سلام الله عليه كما قلت هي مسألة تحتاج إلى دراسة بشكل كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم في الدنيا، وأن يرزقنا وإياكم شفاعتهم في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قوم على قبب العليا قبابهم عن ساحة الرجس قد بانت رحابهم، وناطق العقل يدعو والكتاب هم مطهرون مطهرون نقيا ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. هادي من نورك لكل الناس، هادي قلبنا بمحبتك مسرور، هادي الليلة بمولدك يا علي الهادي، اجينا نهني ونبارك سويا. بسمك بسمك انتشر نور الجليل وسطع، بسمك ثغرك باسم ويا محلى، بسمك هالليلة الحفل معقود بسمك، ونورك يا علي شع الوطية. والله لما برا قد خصكم بالذي قد خص بعلم خير نبي، قد أمدكم وللنيابة عنه قد أعدكم، قد خصكم بالذي قد خص جدكم، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. ولا فاق ولا فاق العقل هيمان بمحبتك ولا فاق نورك هل مل الدنيا ولا فاق يا ما واحد وصل حده ولا فاق علي يا نور علينا على كل نور يا نور البرية اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما جاء اليوم الثاني من شهر رجب عام 212 وكان إمامنا الجواد في منطقة يقال لها صريا أو صريا وهي منطقة بجانب المدينة قد أسسها الإمام موسى بن جعفر وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وكانت معه زوجته سمان أم إمامنا المحتفى به وقد تزايد أيام حملها وقرب وضعها وقد حفتها بعض نسائها وإذا بالأنوار تتساطع من زوايا المكان فبينما هن كذلك معها يحادثنها ويؤنسنها وإذا بها قد وضعت الإمام أفضل الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة ومولودها ليلة الرغائب ليلة عظيمة ليلة الدعاء هذه ليلة الدعاء مريضة في العناية تحتاج إلى دعائكم الآن نقرأ لها الآية الكريمة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم تفضل عليها وعلى سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية ألبسها ثوب الصحة يا الله عافها من بلائها وألبسها ثوب صحتك ونعمائك اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة وفضلها وعظمتها أن تتفضل على جميع المرضى بالصحة والعافية وأن تقضي حوائج المحتاجين وتفرج عن المكروبين لا سيما شيعة أمير المؤمنين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات